لله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة دفع أهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه الآية الكريمة تدل على أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل ولادته، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكقول نوح نفسه فيما ذكره الله عنه في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا يؤمن منهم أحد إلا من آمن، كما بينه بقوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومن ثم دعا نبي الله عز وجل على قومه واستجاب الله له. قوله تعالى: وأما سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لا يعارض قوله: إن الله يحب المقسطين، لأن القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل، فهما ضدان. اكتب عندك: القاسط مشتقة من قسطا إذا جار ثلاثي، قاسط مشتقة من قسطا بمعنى جار ثلاثي، أما المقسط مشتق من أقسط إذا عدل رباعي. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، أفرد الضمير في قوله لهم وجمع في قوله خالدين، والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ من والجمع باعتبار معناه، وهو ظاهر. سورة المزمل، قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى قوله: وطائفة من الذين معك، يدل على وجوب قيام الليل على الأمة، لأن أمر القدوة أمر لاتباعه. وقوله: طائفة من الذين معك، دليل على عدم الخصوص به، وقد ذكر الله من يدل على خلاف ذلك في قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فقرأوا ما تيسر منه. والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، ثم نسخ الأخير أيضا بالصلوات الخمس، كما هو معلوم أن قيام الليل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم واجب، أما في حق الأمة فهو مستحب ولكنه من أعلى المستحبات. قوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لا يعارض قوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا تشبيه بليغ، والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بقوله: وبست الجبال بسا، تشبه الرمل المتهايل وتشبه أيضا الصوف المنفوش. سورة المدثر، قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، نرجع إليها في سورة الطور لنعيدها. صحيفة 97 و200. هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظ كل، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، والجواب ظاهر وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة لا يعارض إقسامه به في قوله واليوم الموعود، والجواب الوجهين، أحدهم أن لا نافية لكلام الكفار، الثاني أنها صلة كما تقدم وسيأتي له مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار. قلنا أن هناك فرق بين النظر وبين الإدراك، فالنظر لا يلزم منه الإدراك، أما الإدراك فيلزم منه النظر، فالله عز وجل نفى الإدراك وأثبت النظر، فلا تعارض بين ما نفاه وبين ما أثبته. ونرجع إلى سورة الأنعام لزيادة الإيضاح. كم؟ كم؟ 127. صحيفة 130. قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآيات الكريمة توهم أن الله لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، وقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة وجوه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة، الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة وهذا قريب في المعنى الأول، الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآيات الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنة، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآيات على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. قد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى رب أرني أنظر إليك، لأنه لو يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا، وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة والعلم عند الله عز وجل. سورة الإنسان قوله تعالى وحلوا أساور من فضة لا يعارض قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. ووجه الجمع ظاهر وهو أنهما جنتان أوانيهما وجمع ما فيهما من فضة وأخريان أوانيهما وجمع ما فيهما من ذهب والعلم عند الله، نسأل الله لنا ولكم ذلك. سورة المرسلات قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. لا لا لا، أنا قلت الإدراك يلزم منه الإحاطة. مظبوط. لا لا، لو مليت كده انا غلطان. ما اقصدش، لا شوف انت كده لعل اي نعم ماشي مظبوط مظبوط. طيب ربنا سبحانه وتعالى نفى الادراك حتى مع ثبوت الرؤيه في الاخره، الادراك منفي، يعني المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. ولا يلزم من رؤيتنا له في الآخرة إن شاء الله عز وجل برحمته أن نحط به، لا يحط به أحد سبحانه وتعالى معي. فالإدراك يلزم منه الإحاطة معي. آخر فضل قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه الآيات الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون. قد جاءت آيات أخرى وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون كقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وقوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، وقوله ربنا هؤلاء أضلون، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. الثاني أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. الثالث أنهم بعد أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وهذا الوجه راجع للوجه الأول. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار. سورة النبأ قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم، وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة نرجع إليها زيادة في الفائدة. صحيفة 33 و100 قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآيات الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله تعالى خالدين فيه أبدا. والجواب عن هذا من أوجه: أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير، وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظروا في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير. أيضا الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، قد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع لهم، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ومنها أن إلا في صورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء أن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيه أحد. وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيه أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقابا. وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده أي الشنقيط رحمه الله: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الدار التي لا يبقى فيه أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، كما جزم بذلك البغوي. يقول: لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من أحد خمس حالات بالتقسيم الصحيح، وغيرها راجع إلى أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائه. الثانية أن يقال أنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم. وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام، لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزم نفي ذهابه واستحالته لذة، فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيه. وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقول: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال تعالى: إلا ما شاء ربك، في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: عطاء غير مجذود، وبقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبين عدم انقطاع في خلود أهل النار بقوله: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة السعير، رد عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيى، وقوله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وإما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله: وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: إن عذابها كان غراما، وقوله: فسوف يكون لزاما، وقوله: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله: ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قوله: ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يفطر عنهم، كلاهما فعل في سياق النفي، فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير لهم. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابهما رأسا، كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله: فسوف يكون لزاما، وقوله: إن عذابها كان غراما، وإقامته المنصوص عليها بقوله: ولهم عذاب مقيم. فظاهر هذه الآية عدم فناء النار المصرح به في قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فنائها، لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن من الحسن إلى من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالظاهر عدم صحته لأمرين: الأول أنه يلزمه جواز أن لا يدخل النار كافر، لأن الخبر بذلك وعيد وإخلافه على هذا القول لا بأس به. الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله حيث قال كل كذب الرسل فحق وعيد، وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل كقوله سهى فسجد، أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعل لعلة سرقته. فقوله كل كذب الرسل فحق وعيد أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده إلى قوله إن وعد الله حق وقوله إن عذاب ربك لواقع. فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين، لأن الله بيّن ذلك بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والصبر الصحيح، ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائما لا يزول. والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى ولو علم الله فيهم، فقوله خيرا نكر في سياق الشرط فهي تعم، فلو كان فيهم خيرا ما في وقت ما لعلمه الله. وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه، لا سيما وقد قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، كما أشار تعالى بقوله ولا يزكيهم وبقوله ولهم عذاب مهين والعلم عند الله عز وجل. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في النار أنها مخلوقة لا تفنى ولا تبيد، هذا هو المعتقد الحق، ومن قال غير ذلك فقد خالف أهل السنة والجماعة. نرجع لسورة النبأ، يقول تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم، وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة. وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدل عليه فمن ثلاثة أوجه: الأول هو ما مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه، هو أن قوله لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعدهم، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال، وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه، وأيضا أن جملة لا يذوقون حال من ضمير اسم الفاعل المستكن ونعني باسم الفعل قوله لابثين الذي هو حال، ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفي بلا حالا في القرآن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي في حال كونكم لا تعلمون. الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع ابن أنس، وقال إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان. الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف، والتأبيد مصرح به منطوقا، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. وقول خالد بن معدان أن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن، لأن الله قال وكذبوا بآياتنا كذابا وهؤلاء الكفار. سورة النازعات قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة، في الكلام على قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، تقدم وجه الجمع بين الآيات الدالة على عموم الإنذار كقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا في سورة ياسين وغيره. أمليت عليكم اللي هو التعارض بين حديث أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت. من عارف هذا بس هنا في الكتاب. لا والبحث سيأخذ مش أقل من ساعتين إملاء، فإن شاء الله يرجى إلى اللقاء القادم إن شاء الله، ولكن أرجو أن تذكروني به بإذن الله. معايا إخواننا كده؟ سورة عبس قوله تعالى أن جاءه الأعمى، عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس، مع أنه قال ولا تنبذوا بالألقاب، والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى الإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. سورة التكوير قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله كقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والجواب واضح من نفس الآية، لأن الإهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول، لأنه يدل على أن الكلام غير لكنه أرسل بتبليغه، فمعنى قوله لقول رسول أي تبلغيه عما أرسله من غيره من غير زيادة ولا نقصان. طبعا القاعدة العامة أن الكلام ينسب إلى من ابتدأه أولا، للقاعدة اللي احنا ماشيين عليه، يعني الذي أنشأ الكلام أولا ينسب إليه لا من ذكره بعد ذلك حاكيا، لأن كلام الله نسب إلى الله وإلى جبريل وإلى النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليهم، يبقى من حيث نسبته إلى الله باعتبار أنه ابتدأ الكلام. أما من حيث البلاغ ينسب إلى جبريل لأن الذي بلغه عن الله، وينسب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الخلق بأمر من الله عز وجل. سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة. قد جاءت آيات أخرى تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وقوله: كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أن المراد بقوله نفس كل نفس والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تقرر في الأصول، فإن التحقيق أنه ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير نفي أو شرط أو امتنان، لقوله تعالى: علمت نفس في التكوير والانفطار، وقوله أن تبسل نفس، وقوله أن تقول نفس يا حسرة والعلم عند الله. سورة التطفيف: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم منه أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين عن ربهم يوم القيامة، وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. هنا يقول: هل الإدراك يلزم منه الإحاطة أم الإدراك لا يلزم منه الإحاطة بل يلزم منه الرؤية، فإن الإنسان يدرك الشمس ولا يحط فما هو صحيح. لا يا أخوانا، قلنا الإدراك يا أخوانا يلزم منه الإحاطة، وهذا الذي نفاه ربنا عز وجل: لا تدركه الأبصار. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا.